ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 22 من شهر 6 سنة 2025. عناوين الأخبار: ارتفاع عدد ضحايا قصف الجيش لمستشفى المجلد إلى 41 شخصا من بينهم كوادر طبية وإدانة واسعة من جهات طوعية وحقوقية. الحركة الشعبية تعلن السيطرة على الدوشول بجنوب كردفان، وتبادل السيطرة بين الجيش والدعم السريع على مقرات عسكرية في بابا نوسا. اجتماع بين رئيس الوزراء وأطراف سلام جوبا، ومناوي يوجه اتهامات جديدة لمسؤولين، ووفد صمود يلتقي رئيس جنوب أفريقيا وعدد من المسؤولين. عودة عكسية من الخرطوم إلى الولايات بسبب عدم توفر الخدمات، ومنظمة مسيحية تتهم الدعم السريع بقصف 3 كنائس وقتل قسيس بالفاشر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. ارتفع عدد ضحايا القصف الجوي لمستشفى المجلد المرجعي عصر أمس إلى 41 قتيلا من المدنيين وأشارات الجرحى من المرضى والمرافقين والعاملين بالمستشفى، من بينهم 21 شخص من أسرة واحدة وبينهم أطفال. وقالت غرفة طوارئ المجلد أن من بين القتلى عدد من الكوادر الطبية، من بينهم الدكتورة مودة رحمة الله النور المتطوعة وعضو المكتب الطبي لغرفة طوارئ المجلد. وقالت الغرفة في بيان أن القصف أدى إلى تدمير مركز غسيل الكلى التابع للمستشفى تدميرا كاملا. من جانبها أدانت مجموعة محامو الطوارئ أدانوا الهجوم واعتبروه جريمة حرب يحظرها القانون الإنساني الدولي، وأضاف شهود في هذا الخصوص.
مستشفى المجلد المرجعي مسيرة دقت هناك، دقت الباب البرده محل المدخل النازف العصر، لما هناك ما غلت الشافع، ما غلت مرة، ما غلت أي زول من الجرعة ذات الدام سيري، ما غلت وحتى شو حد ينجوه دارين شولوه ناسم.
أعلنت الحركة الشعبية قيادة الحلو عن سيطرة قواتها على منطقة الدشول بولاية جنوب كردفان أمس لتعيد إقلاق الطريق القومي بين الدلنج وكادوغلي. وقالت الحركة في بيان عسكري أن قواتها استولت على كميات من الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري بجانب سقوط قتلى وجرحى من الجيش. تتواصل المعارك في بابا نوسا بولاية غرب كردفان، بينما يتبادل الجيش والدعم السريع السيطرة على مقر اللواء 189 بابا نوسا. ونشرت القوات المسلحة مقاطع فيديو جديدة أكدت فيها سيطرتها على مقر اللواء 189 في بابا نوسا، بعد أن أعلنت قوات الدعم السريع في وقت سابق سيطرتها على المقر. وتعهد قائد الفرقة 22 بابا نوسا اللواء معاوية حمد بمواصلة القتال حتى آخر جندي، وأضاف في هذا الخصوص:
قلنا والله بابا نوسا، والله لو فضل قائد الفرقة برا والله ما بينسحب، ولو فضل أحدث واحد فيكم هنا ده أو حتى في المستجدين الجداد والله ما بينسحب، يموتوا بعينيهم، بس احنا قاعدين بإذن الله تعالى.
من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع الدفع بقوات جديدة نحو بابا نوسا باسم متحرك بركان الغضب. وقال قائد القوة مخاطبا الجنود في بابا نوسا أنهم بالقرب من المدينة، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن من هنا ومن دلغين بابا نوسا، من هنا بابا نوسا، شربوها، نحن متأكدين من العشاوي اللي قدامنا، بابا نوسا انتهت. إن شاء الله نحن معاكم في التروتوار براكم، بس قريب لكم، معاكم سوا، معاكم سوا إن شاء الله.
كشف مواطنون من الفاشر عن تجدد القصف المدفعي في المدينة نهار أمس بجانب اشتباكات محدودة في الفترة المسائية. من جانبها أدانت منظمة التضامن المسيحي مقتل قسيس واستهداف 3 كنائس في الفاشر في القصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع في الفترة من 9 إلى 11 يونيو الجاري. بدورها اتهمت قيادة الفرقة الساسة مشاح قوات الدعم السريع بنهب المواطنين على الطريق إلى المدن غربي الفاشر. وطالبت المواطنين بعدم مغادرة المدينة، وأضافت المراسلة الحربية للفرقة في هذا الخصوص:
أقدمت عناصر من الميليشيا الإرهابية على تنفيذ عمليات نهب وسلب ممنهجة بحق نازحين مغادرين من الفاشر إلى المناطق الغربية، لتقوم بتهديد المارة وسلبهم كل ما يمتلكون من نقود ومؤن ومياه وغذاء.
اتهم ميني أركوب الناوي حاكم إقليم دارفور مسؤولين لم يسمهم بتسريب محاضر اجتماعات بعد تزويرها وإخراجها عن مضامينها، وتوجيه بعض الأقلام بهدف الاقتيال المعنوي على حد تعبيره، وهدد في تدوين على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي بالتصعيد الإعلامي. وتابع مناوي في التدوين: هذه الصفة الجبانة يجب ألا تكون سلوك الحكام، ومن أراد إحراق المراكب ظنا أنه قد عبر يخدع نفسه ويضحك على الشعب. وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل الطيب إدريس قد عقد اجتماعا تشاوريا مع أطراف العملية السلمية بقاعة مجلس الوزراء بمدينة بورت سودان مساء أمس، وأعلن الاجتماع الالتزام باتفاق جوبا للسلام والوفاء بالأحوت والالتزام بالمواثيق، إضافة إلى التشاور والتراضي والحكمة. رصد ناشطون عودة عكسية من مدينة الخرطوم إلى عدد من مدن النزوح بسبب عدم توفر الخدمات وخلو معظم المنازل من سكانها. وقال بشير الصادق رئيس منظمة الطفولة أن معظم مناطق الخرطوم تفتخر لخدمات الكهرباء والماء، بخلاف مناطق درمان التي تشهد عودة ملحوظة لحركة الحياة، وأشار إلى معاناة المواطنين الذين عادوا إلى الخرطوم من التفلتات الأمنية ومخلفات الحرب، وأضاف في هذا الخصوص:
وبقت في ظاهرة بدعات إنه يكون في عودة عكسية، بمعنى إن واحد مشى الخرطوم يتفاجأ بالواقع المرير. أغلب الناس كان بينصحوا يقولوا يا أخي انتظروا شوية، ليس الخرطوم بالتحديد ما جاهز، يمكن الوضع كان أحسن شوية في مدني مقارنة بجزء من المناطق في الخرطوم.
قال المواطنون من عدد من مناطق الخرطوم أن شبكات الاتصالات تشهد تذبذبا واضحا، وأن شبكة الانترنت غير متوفرة في معظم الأحيان، وأشاروا إلى أنهم يضطرون لشحن هواتفهم النقالة بألف جنيه من محلات تعتمد على الطاقة الشمسية، ونبهوا إلى تدهور مرع في الأوضاع الإنسانية مع توقف التكايا وارتفاع تكاليف الوجبات، حيث تبلغ قيمة الوجبة 5000 جنيه. كما أشار مواطنون إلى حملة اعتقالات واسعة تشنها الخلية الأمنية في جنوب وشرق الخرطوم، واقتياد المواطنين إلى أماكن مجهولة دون إبداء أي أسباب. وفي الأثناء كشف مواطنون عن عودة حركة البساط السفرية إلى الميناء البري في الخرطوم بدلا من السوق المركزي. كما نشر مواطنون مقاطع فيديو تظهر حركة في سوق السلمة وفتح عدد من المحلات التجارية، وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
أول يوم لافتتاح الميناء والشغل بصفة رسمية، قال الله السفر بقى عادي من الميناء والناس في أمن وأمان، ما في أي وجه.
المهم الصحافة اللي شغل على يوم بعد يوم
الحمد لله.
أفاد المجلس الأعلى لتطوير منطقة السكوت بالولاية الشمالية النزوح وإقلاق مدارس في مناطق غرب السكوت، وذلك نتيجة سيطرة قوات الدعم السريع على منطقتي المثلث الحدودي وكرب التوم، إلى جانب وجود قوات عسكرية داخل القرى وحدوث ما وصف بالظواهر السالبة. وفي الولاية الشمالية أيضا أعلنت شبكة أطباء السودان عن الاعتداء الجسدي على طبيبين، إحداهما طبيب عمومي والآخر اختصاصي جراحة داخل أقسام الجراحة والطوارئ، مشيرة إلى تسجيل 11 حالة اعتداء خلال الشهرين الماضيين في أقسام متعددة. كشفت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان عن تسجيل 4 وفيات ودخول 56 إصابة جديدة بالكوليرا إلى مركز العزل أمس السبت، ليرتفع العدد الكلي للحالات في مراكز العزل إلى 156. وقالت الوزارة في تقرير أن العدد التراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا ارتفع إلى 460 حالة وفاة و6120 إصابة. وفي جنوب دارفور كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 10 حالات إصابة بالكوليرا أمس، ليرتفع العدد التراكمي إلى 279 إصابة و21 حالة وفاة. كشفت الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور عن انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية في الولاية أمس، وأوضحت أن عدد التلاميذ الجالسين للامتحان بلغ 1500 تلميذ في 7 مراكز بمحلية فور برنغا، وشاركت بقية المحليات بأعداد محدودة. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيان الطاهر كرشوم:
ومن بين الممتحنين عدد كبير من أبناء النازحين والوافدين من ولايات السودان الأخرى إلى ولاية غرب دارفور، وأيضا من بين الممتحنين هنالك عدد كبير من أبناء الأسر اللاجئة في شرق تشاد أيضا جو والآن جالسين للامتحانات.
من جهة أخرى، أعلنت الإدارة المدنية عن عودة كوبري وادي باري الذي يربط بين غرب دارفور ووسط دارفور بعد خروجه من الخدمة خريف العام الماضي، وكان عدد كبير من المواطنين قد قارقوا بسبب انهيار الكوبري. وأضاف رئيس الإدارة المدنية في هذا الخصوص:
افتتاح كوبري باري بعد الصيانة والتأهيل، وباسم كل المستفيدين من هذا الكوبري نتقدم بالشكر الجزيل لكل المساهمين وعلى رأسهم الإخوة في قيادة قوات الدعم السريع والإخوة في المبادرة والمهندسين جميعا.
طالب رئيس مجلس أمناء مجموعة مناصرة اللاجئين السودانيين دكتور صديق تاور كافي طالب المجتمع الدولي بمنح السودانيين اللجوء بمجرد مغادرتهم البلاد وتقديم الطلب أسوة بالأوكرانيين، وقال في كلمة أن اللاجئين السودانيين يعانون من الحرمان من حقوق أساسية أهمها الإقامة الآمنة في بلد اللجوء والحصول على الأوراق الثبوتية، بجانب عدم توفر السكن اللائق ومياه الشرب الآمنة والحرمان من التعليم لأكثر من 2 مليون طفل لاجئ في سن المدرسة، إضافة إلى عدم توفر فرص التدريب للشباب. وأضاف لراديو ودبنغا في هذا الخصوص:
تقاعس المجتمع الدولي عن الإيفاء بالتزاماته نحو خطة الاستجابة والتي تقدر حجم التمويل ب 4.2 مليار دولار بسبب ضعف التمويل، وينعكس بالنتيجة في قدرة المفوضية السامية على التدخلات الإنسانية التي تحقق لهذه الملايين الحد الأدنى من الحياة الطبيعية.
استنكرت مركزية مؤتمر الكنابي قرار حكومة ولاية الجزيرة بتاريخ 19/6 الجاري، والذي يمنح مهلة 72 ساعة لتكسير وتهجير سكان الكنابي. وكان مدير جهاز حماية الأراضي الحكومية بولاية الجزيرة قد أصدر قرارا ينص على البدء في إزالة التشوهات والسكن غير القانوني بالمناطق المستهدفة بجميع محليات ولاية الجزيرة. التقى وفد تحالف القوى المدنية الديمقراطية الصمود برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك التقى الرئيس الجنوب أفريقي في القصر الرئاسي ببريتوريا بحضور وزير الخارجية، بجانب عقد لقاءات أخرى مع رئيس جنوب أفريقيا السابق سامو أمبيكي وقيادة الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي. ووفقا للجنة الإعلامية للتحالف، فقد دعا الوفد جنوب أفريقيا للعب دور فاعل في دعم جهود السلام واستعادة المسار الديمقراطي. وجه وزير الخارجية التركي حقان فيدان نداء إلى المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لإنهاء الصراع المستمر في السودان، وشدد في كلمته خلال الدورة 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، شدد على الحاجة الملحة لتنسيق الجهود لإحلال السلام والاستقرار في السودان، داعيا للعمل على وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق المصالحة الوطنية ووضع خارطة طريق سياسية قابلة للتطبيق لتحقيق السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
ولذلك فهناك جهود حثيثة من أجل حل هذه الأزمة، وإننا دعمنا وبشكل كامل الاستقرار في السودان. علينا أن نتذكر أن حل هذه المشكلة يقع على عاتق الدول الإسلامية جمعاء وليس فقط السودانيين.
تواصل السلطات الأمنية في القضارف اعتقال عدد من أعضاء حزب التحرير منذ الخميس الماضي بسبب تنظيم مخاطبة جماهيرية تنديدا بما سموه بالاعتداء الإسرائيلي على إيران. من جهة أخرى، اتفق تحالف الحركات المسلحة بشرق السودان، حركة تحرير شرق السودان والحركة الوطنية وحزب مؤتمر البيجا مع مبادرة منصة نادي البيا اتفقوا على توحيد الرؤى بين الأجسام السياسية والمدنية والأهلية من أجل الوصول إلى مشروع مشترك يجمع حوله أهل شرق السودان. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت سفارة جمهورية السودان في طرابلس عن استضافتها امتحانات جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وجامعة النيلين ابتداء من 22 من شهر 6 لسنة 2025، وذلك بمقر السفارة. وتبدأ الجلسة الأولى لامتحانات جامعة السودان في الساعة 8 صباحا والثانية في الساعة 12 ظهرا، بينما تبدأ جلسات جامعة النيلين في الساعة 1 ظهرا. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، نبحث الأخبار ونقدم الحقائق كما هي، نمثل كل وجهات النظر بلا انحياز. دبنجا، أخبار موثوقة لكل سوداني في كل مكان. دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق. دبنجا، نمثل كل وجهات النظر. دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية. دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أعلن رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس في خطاب مساء الخميس عن ملامح حكومته المدنية المرتقبة التي أطلق عليها اسم حكومة الأمل، مؤكد أنها ستكون أول حكومة في تاريخ السودان تجمع بين المدنية والكفاءات التكنوقراطية. وقال أن حكومته ستبنى على أسس الصدق والأمانة والعدل والشفافية والتسامح، وتسعى لتحقيق الأمن والرفاه لكل المواطنين عبر منهج علمي إداري صارم يضع الكفاءة فوق أي انتماء سياسي أو جهوي. وقال أن حكومته تتكون من 22 وزارة. في حلقتنا اليوم سنقدم لكم حديث لكل من الدكتور صديق داور القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي والأستاذ صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي السوداني، حديث يتناولون فيه خطاب الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء. ونبدأ مستمعينا الكرام بالدكتور صديق داور القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي، فلنستمع له.
أهلا وسهلا بالسيدات والسادة مستمعي إذاعة راديو دبنجا، أهلا بكم جميعا. فيما يلي الخطاب الذي ألقاه أمس السيد كامل إدريس رئيس وزراء سلطة الانقلاب والحرب في بورسودان، يعني الخطاب لم يحمل جديد بحكم الدور المرسوم للرجل في المهمة اللي يقوم بها حاليا، محاولة تسويق انه يعني هناك إمكانية لقيام سلطة مؤسسية قادرة على إدارة شؤون البلاد، لكن عمليا هو اولا ليست لديه يعني صلاحيات وسلطات، وانما يسوق لي آمال وأوهام يعني لتخدير الشعب فقط يعني. أما من حيث السلطات والصلاحيات فكل شيء هو في يد عبد الفتاح البرهان الرئيس وقائد وقائد الانقلاب وصاحب مشروع الحرب المستمرة لعام التالي. ويعني المطلوب الآن الأولوية في الوضع الحالي هو وقف الحرب وليس يعني التمنيات والادعاءات بإمكانية أن تستمر الأوضاع والتطبيع مع هذه الأوضاع بشكلها القائم. الوضع القائم في السودان الآن في إجماله هو وضع غير طبيعي ولا يأخذ صفة الطبيعية ما لم يتجه أو ينطلق من خطوة جادة وواضحة وقوية باتجاه وقف الحرب. هذا من جانب. من جانب آخر يعني المعسكر بورت سودان الحالي هو داخل صراعات وتنازع وتكالب حول المناصب وما بين المجموعات المتقاتلة أو المقاتلة إلى جانب الجيش والمجموعات اللي ما تزال تتمسك باتفاق جوبا للسلام ويعني مسألة المصالح فقط. وهذه المصالح نفسها في ظل حكومة أو في ظل وضع ليس فيه حكومة حقيقية ولا فيه سيطرة على كامل جغرافية البلاد وبالتالي لا توجد فيه موارد، لا توجد فيه مؤسسات دولة حقيقية، لا يوجد فيه أي شيء، وإنما الجميع محصور في بورت سودان وفي بعض المنافذ باتجاه الشمال يعني للجبايات وتسيير شؤون المجموعة المتصارعة على السلطة والمتحكمة في شؤون البلاد. الرجل يعني حاول أن يعطي رسائل بأنه حكومة من مستقلين كفاءات تكنوقراط ويعني غير حزبية وظل يكرر غير حزبية كثيرا كأنما هذه هي المشكلة. المشكلة الحقيقية هي مشكلة برنامج وطني لمعالجة مشكلات البلاد وتحديها أو تحدياتها الكبيرة، وهذا البرنامج يحتاج إلى مؤمنين به ومدافعين عنه وليس المسألة مسألة أفراد أو يعني مستقلين أو كذا. عدم الالتزام السياسي نفسه ليس ميزة للشخص إن لم يكن يعني نقطة ضعف، لأنه يعني الإنسان بلا مشروع بلا برامج وبالتالي بلا التزامات تلزم بما يطرحه. فالمسألة ليست في التسويق فكرة إنه الحكومة لا حزبية، لا حزبية ليس بالضرورة معناها وطنية أو أداء سيكون وطني، وإنما يمكن أن تكون مجموعة من الانتهازيين ومجموعة من أصحاب المصالح الخاصة الذين هم حريصين على التعايش مع أي وضع ديكتاتوري دموي يعني تفتيتي إلى آخره، يبحثون عن مصالحهم تحت هذه العباءة. وهو يحاول أن يعطي الإحساس بما سماه بحكومة الأمل، ولكن الجواب من عنوانه يعني كل المنظومة هي منظومة مختلة ووضع غير سليم ووضع غير طبيعي ووضع أزمة مركبة لا يستقيم إلا بزوال هذا الوضع برمته، بحيث أنه لا يكون هناك أي دور سياسي للحرب وأطرافها وقواها، وإلا نكون بذلك نكافئ من أحرق البلد بكاملها ونحاول أن نكافئ على هذا الإنجاز المدمر. فالرجل واضح أنه ليس له رؤية واضحة وإنما هو يعني يستهلك في الزمن وبسياسة رزق اليوم باليوم، ويحاول أن يصنع من الفسيخ شربات كما يقولون، وبالتالي يعني خطابه عديم الفائدة لأنه في النهاية الوضع القائم كله كما ذكرت هو وضع مختل وغير سوي وغير سليم ولا يمكن أن تستمر البلاد بهذه الكيفية. والمسألة ليست مسألة أفراد بنجومية ومهارات فردية، المسألة مسألة منظومات قادرة على طرح رؤى سياسية وقادرة على قيادة الشعب وقادرة على تعبئته وقادرة على تنظيمه، وهذه لا يقوم بها أفراد ولا مجموعات فردية.
أيضا مستمعنا الكرام، وكما ذكرنا تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود القيادي بالحزب الشيعي السوداني متناولا خطاب رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس الذي قدمه يوم الخميس وبيّن فيه ملامح حكومته المرتقبة، فنستمع للأستاذ صالح محمود.
أهلا وسهلا أستاذ صادق، ويعني بصورة عامة الخطاب ما 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 طلع أبدا يعني من يعني من إطار الخطاب السابق، وكما أنه موقف الحزب الشيوعي السوداني فيما يتعلق بالموضوع يعني تكوين الحكومة من قبل حكومة الأمر الواقع في بور السودان لم يتغير طبعا، في خاصة فيما يتعلق بأنه هذه الحكومة لا تملك أصلا يعني الحق في تكوين حكومة باعتبار أنه هي حكومة غير يعني مفوضة من قبل الجماهير أو قبل الشعب السوداني، وبالتالي هي حكومة أمر واقع فقط، حكومة غير دستورية، بالتالي ما يبنى على يعني على إطار الوثيقة الدستورية الملغية والتعديلات الأخيرة اللي هي جاءت أيضا غير دستورية، تتم يعني تكوين حكومة الأمر الواقع الجديدة يعني مجلس الوزراء، أيضا مجلس وزراء أمر واقع بالتأكيد، وما عندها ما عنده هذا المجلس أي طريقة غير أن تتعامل مع الوثيقة الدستورية الملغية وبتعديلاتها غير الدستورية. هذا هو هذه هي الحقائق المرتبطة بتكوين هذه الحكومة، حتى لو سموها حكومة الأمل يعني هي طبعا يعني من حق كل إنسان أن يكون لديه أمل، ولكن في واقع الأمر هذه الكلمة حكومة الأول عبارة حكومة الأمل أعتقد أنها بعيدة جدا جدا عن تطلعات الشعب السوداني، وزي ما سمعنا للخطاب والخطاب في مجمله خطاب عمومي جدا وغير واقعي يعني في حتى في تشخيصه لمشاكل السودان كأنما هي حاجة جديدة، يعني إنه هو حيبدأ من الكراتش يعني من الصفر، يعني خاصة لما نشوف الكلام الوارد في السمات وفي الهيكلة، وبعد ذلك انتقل الخطاب للمشكلات والمعضلات اللي يعني المعضلات السياسية في اللي واجهت حكومات السودان السابقة والوضع في السودان، وشخصها بأشياء عمومية من الفساد الإهمال التوزيع السر والفساد وغيره وغيره، ودي كلها حاجات معروفة طبعا، لكن السؤال الجوهري في هذا الخطاب إنه هو بيتكلم كأنه يعني في الابستراكت يعني اللي هو شنو بيسموه في الفراغ، يعني ابدا الخطاب ما عنده علاقه بالواقع، لانه هو الخطاب لم يشير ابدا الى يعني حقيقه يعني الوضع في السودان اللي بيتمثل في استمرار الحرب من 15 ابريل لحد اليوم، وقبل كده الحروب الفائتة اللي هو مثلا زي الوضع في دارفور من 2003، ما أشار أبدا للواقع بتاع أنه في حرب، وفي واقع جديد أنه أيضا الدعم السري يعني بيسيطر على مناطق واسعة جدا في السودان، ما الخطاب ما أشار أبدا يعني لأنه في واقع بهذا الشكل أنه الحرب مستمرة، الحاجة الثانية برضو الخطاب ما أشار أبدا لمعاناة السودانيين سواء كان في مناطق النزوح الداخلي القليلة أو في مناطق اللجوء في دول الجوار وخلافه، أبدا ما أشار لمعاناتهم وأعدادهم كبيرة جدا. يعني إذا بنتكلم عن أكثر من 15 مليون نازح ولاجئ، بنتكلم عن واقع إنساني فيه وضع بتاع مجاعة يهدد حياة أكثر من 26 مليون سوداني اليوم، ومع انعدام البنى التحتية، ما في مرافق عامة وغيره وغيره. فالخطاب ده كأنه هو خطاب مصمم إنه يتكلم في الهواء ساكت يعني، لكن الواقع غير كده، لأنه برضو بيتكلم الخطاب عن الرسالة والرؤية ولخصها في قضايا العدالة، تطبيق العدالة وخلافه. تطبيق العدالة لا يتم إلا في وجود يعني مؤسسات عدلية ذات مصداقية، في ظل وجود مبدأ الفصل بين السلطات، إنه يكون عندنا قضاء مستقل ونزيه وكف وراغب في تطبيق العدالة، في وجود أيضا يعني مؤسسة تشريعية. لما نتكلم عن الفساد وغيره، ما قال إنه هو فقط هيعتمد على تقديراته الشخصية، لكن ملاك هكذا تدار الأمور في العصر الحديث. في عشان أنت تتكلم عن الفساد والنزاهة والأداء الرشيد، لازم يكون عندك آليات. الآلية المعروفة هي البرلمان اللي بيمثل يعني صوت الشعب في الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي اللي هو مجلس الوزراء، هو ذاته مفروض يكون خاضع لجهاز رقابي المعروف بالبرلمان. ديال كلهم ما موجودين، فبالتالي يعني الكلام كله كلام بتاع تمنيات ولا يستند على أي واقع. وبيتكلم ايضا انه ما عارف انه كلهم علماء وحيحكموا السودان، وكانهم جايين من السماء. ما هم حيكونوا موجودين وجايين من البيئه بتاع السودان اللي فيه التعدديه، اللي هو افتكر انه ده منقصه. ابدا، التعدديه وال 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 وانه تكون في احزاب ببرامجها، ده مسألة يعني من حق الناس يكون عندهم احزاب، يكون عندهم انتماءات، يكون عندهم رؤية لحلحلة مشاكل السودان. وبالتالي انت ما ممكن تتكلم كأنك انت ما داير الأحزاب، وبالتالي ده ينطبق تماما انه هو ماشي في اتجاه برنامج حكومة الأمر الواقع في بورسودان، اللي هو حيكن العداء للأحزاب السياسية وللمنظمات الجماهيرية، وده بينسجم مع الرؤية الدكتاتورية في قمع الحريات وقمع يعني وتقليص مساحة العمل الجماهيري، سواء كان عن طريق المؤسسات الحزبية أو منظمات المجتمع المدني المعروفة. وبالتالي هذه حكومة هو يعني سلفا عبر إنه هتكون حكومة دكتاتورية بامتياز، ولا يملك فكاك في إنه يطبق برنامج الجبهة الإسلامية اللي بتشتغل عليه الحكومة بتاع الأمر الواقع في بورسودان.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر كل من الدكتور صديق داور والأستاذ صالح محمود، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا بدينا كلام فيه ونحن
راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي
راديو دبنجا
وهذا يوم أدري وكنا شكرنا يداريني وبيجا وهاش أدري وكنا سربتنا قدمنا يدارينه وهذا من جديد طونا ورياء وذب وصناعي ونهرو بركنا بعكنا كم بري هذا من جديد تتكيف إيه وكنا داسني راديو هذا من جاي تيجي تشوفه
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذا اللقاء الخاص مع البروفيسور إبراهيم محمد الحسن، أستاذ الوبائيات المناعية بجامعة الخرطوم، وحاليا بروفيسور في قسم الأحياء الدقيقة بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك. استضفناه عشان نتكلم عن الظروف الحالية الحاصلة في السودان، وفصل الخريف أتى والناس قاعدين في الشوارع والمراكز حقة الإيواء بدون مرافق صحية، فمؤكد الأمراض والوبائيات دي يعني الزمن والبيئة المناسبة لانتشارها. فنستضفناه عشان نقوم نتكلم معه حول مجمل هذه المهددات، ويعني على الأقل عشان الناس يقوموا يعرفوا يسووا شنو بالإمكانيات الموجودة. فمرحب بك بروفيسور، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. في البدء يعني أنا أود أشكر راديو دبنجة، وطبعا هو مشهود له بأنه بيقوم بعمل جليل في نقل المعلومات والأخبار الخاصة بالسودان ومشاكل السودان وتقديم المقترحات والآراء لحل هذه المشكلات.
نعم.
فربنا يوفقكم.
اللهم أمين. تشكر. تسلم. طيب يا بروفيسور، يعني نحن في ظروف مثلا يعني نقول ملايين الناس نزحوا من ديارهم، ويعني قاعدين في مدارس وقاعدين في مراكز إيواء، وحتى الناس جوا البيوت متكدسين بشكل عجيب جدا جدا، وفي ظل مرافق صحية يعني ما مهيئة وإنها تستقبل عدد كبير من الناس أو ما موجودة أصلا ذاته. فشنو من الأمراض الممكن يعني أو من شنو الخطورة في الحاجة دي على صحة المواطنين؟
طيب أنت زي ما تفضلت وذكرت إنه مشاكل التي يعاني منها السودان يواجهها الآن، أفتكر يعني مشكلة كبيرة ما مرت بها دولة من دول الأفريقية ولا الآسيوية من قبل، لأنه كل العوامل تضافرت ضد المشاكل في السودان. يعني مثلا عندك الآن نواجه بالحرب وموجة من النازحين الذين نزحوا لأماكن، يعني حتى الأماكن اللي نزحوا لها إمكانية ضعيفة وفيها وبائيات وفيها أمراض زي أثيوبيا وتشاد والسودان، ويعني حتى المناطق الداخل السودان برضو مناطق ملارية عالية زي النيل الأزرق ومدني والجزيرة والجضارف وكسلة، كلها عندها مشاكل صحية. فالمنظومة الصحية برضو تأثرت بالحرب طبعا، يعني حتى المنظومة اللي كانت عندنا هسه دلوقتي ما شغالة، لأنه كل المنسوبين في المؤسسات الصحية زيهم زي المواطنين نزحوا لدول الجوار، نزحوا لمعسكرات. البنية الصحية تدمرت، المستشفيات والمراكز الصحية والوزارات يعني تم تدميرها أثناء الحرب، ولا توجد أي ميزانية لعمل هذه المنظومات. جاءت عليها ثالثة الأسباب اللي هي الأمطار والسيول.
نعم.
حسب ما شفناه في التلفزيون ومن أخبار والبيانات التي أدلت بها الهيئات الإرصاد الجوي في أفريقيا وفي العالم، إنه السنة دي حتكون في فيضانات وأمطار لا يعني
غير مسبوقة. أيوة.
بصورة خطيرة جدا. وأنا في الحقيقة امبارح شفت في واحدة من الأخبار إنه في كسلة المواطنين والنازحين اللي هم اصلا قاعدين في الشوارع، مويه الفيضانات جات حاوطتهم، وهم هسه دلوقتي اغلبهم موجودين نصف المياه. دي عندها طبعا خطوره ثانيه بعدين نقولها. برضو يعني المواطنين النزحوا ديل يعني بيعيشوا ظروف يعني غير صحيه، وفي نقص في الغذاء. يعني الليلة عرفنا إنه مثلاً أمدرومان اللي هي مفروض تكون فيها the best يعني تغذية وبرامج غذائية، الآن مبارح أنا سمعت إنه وقفوا كل المطاعم والمطابخ التي تقدم الوجبات الخيرية اللي يسموها التكايا، توقفت لنقص في المواد ولعدم وجود أي معينات من الدول من السودان ولا من برا السودان. فدي مشكلة كبيرة، لأنه أنت يعني أي مرض يجي أو وباء ويلقى الناس في حالة غذائية غير جيدة، فدي بيزيد من انتشار الأمراض وبيزيد من السيبيريتي أو خطورة المرض. في عندنا أمراض كثيرة طبعاً نحن عارفينها زي الملاريا، دي نمبر 1، والملاريا لها زالت هي المرض الخطير الذي يفتك بالملايين ويصيب الملايين كل سنة حسب إحصائيات الصحة العالمية. في السودان عندنا مناطق عديدة ذات وبائية عالية بها نسبة عالية من الملاريا.
طيب بروف، يعني قبل تمشي من الملاريا دي، يعني خطورتها قدر شنو ممكن تقتل إذا ما الزول ما أخذ لها الكورس بتاعها مثلا؟ المواطنين المواطنين بتعالجوا بالعرديب والمعارف الجونجوليز وكده، يعني هي دي فيتامين سي، لكن هل يعني ممكن يكون علاج مثلا؟
طبعا الملاريا عندنا نحن هي 5 أنواع، لكن عندنا النوع الخطير اللي هو البي فالسيبرم اللي هو بيسبب الملاريا الدماغية وبيسبب الأنيميا، ودي كلهم أمراض فتاكة ممكن تؤدي إلى الوفاة، وفي نسبة وفيات عالية حدثت في السودان في أعوام سابقة نتيجة للفيضانات والمياه. لكن زي ما قلت لك السنة دي في مشاكل كثيرة أكثر من زمان، يعني أنا أرجع لسنة 90 ولا 89 لما حصل الفيضان الكبير ذاك الزاد تايم، نحن كنا شغالين في مع ناس وزارة التخطيط، لقينا عون من دول العالم، يعني مثلا البنك الدولي 3 مليون، البنك الأفريقي 3 مليون برضو، البنك الإسلامي معارف 4 مليون، وقدرنا نجيب أدوية ومعينات وأدوات وسيارات لمكافحة الملاريا الزعت تايم. لاحظ أنت هنا ما عندك كل هذه المزايا
الإمكانيات، أيوة،
بالإضافة ما عندك مؤسسات تقوم بالوقاية والمكافحة، لأنه كلهم زي ما قلت لك الناس هاجرت والمؤسسات الصحية دمرت، فنحن في مأزق خطير جدا جدا، الناس لازم يتداركوا والمسؤولين لازم يتفاكروا في الموضوع ده، لأنه ده موضع مأساوي. ففي حاجة ثانية زي ما قلت أنت، الناس ممكن تتعالج بالقرض والعناية، في حاجة خطيرة جدا جدا، لأنه الناس الهاجرت دي من المناطق بتاعت الخرطوم والشمالية وكذا، ديل ما عندهم مناعة لسبب بسيط، لأنه الملاريا ما كانت عندهم، فدين لما نمشوا لمناطق فيها ملاريا وتصيبهم الملاريا، هنا الأثر بيكون أكبر والواقع بيكون مرير، وممكن تؤدي لحالات وفاة كثيرة جدا وسط النازحين، حتى الناس المشوا أثيوبيا برضو، في أثيوبيا في الملاريا برضو، دي مشكلة كبيرة جدا. غير كده المياه الملوثة برضو هي دي الووتر بورن ديزيز اللي هي الأمراض التي تتوالد في الملاريا، في عدة أمراض وأمراض فتاكة من ضمنها الديسنتاريا والتايفويد والكوليرا، وكل هذه في وجود مياه غير صحية، مياه ملوثة بالميكروبات وعدم وجود صرف صحي، دي برضو حتكون خطرة جدا وتسبب وبائيات كثيرة. نعم. ما عندك أي استعداد لمكافحتها في الوقت الحاضر، فدي عندك برضو الأمراض المنغولة بالنواغل اللي هي الموسكيتوس، يعني عندك الموسكيتو دي بتنقل عدة أمراض، منها الملاريا ومنها التهابات فيروسية ومنها حمى الضنك اللي هي ممكن تؤدي للموت والنزيف وكده، وكانت موجودة في كسلة وفي بورسودان وفي القضارف، فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. فنحن ما عندنا حل إلا نقعد كسودانيين ونوعى بالأثر السلبي للحرب وعلى صحة المواطنين السودانيين، ونوقف الحرب دي ونقعد نخطط عشان نكون يعني كشعب عنده صحة عالية. الحاجة الخطيرة برضو الناس، الأغلب الناس هسه اقتصادياتها تعبانة، ما عندها فلوس للأكل، ما عندها فلوس فعندك كبار السن برضو ديل في مشكلة كبيرة، ديل لو أصابتهم أي مرض بيتوفوا طوال، لأنه عندهم أمراض وعندهم كرونيك ديسيز، وأغلب الناس ما بيأخذوا حبوب دلوقت للكرونيك ديسيز للسكري والضغط، لأنه غير متوفر وغير موجودة برضو، دي يعني أثر الحرب على هذه الشريحة اللي هي من السودانيين كبار السن دي هتكون كبيرة جدا جدا في هذه الفترة بتاعت الخريف.
نعم. طيب بروفيسور إبراهيم أحمد حسن، يعني معلش أقاطعك، لكن نرجع شوية للحاجات اللي بتجيب الموية الملوثة اللي هي الدسنتاريا والكوليرا. الأهالي بيسموا الحاجات دي كلها، أول حكومة زمان كانت تلجأ إنها تسميها إسهالات مائية، ف يعني عشان ما تصير الرعب كده إنه كوليرا ما كوليرا حاجات زي ده. دي الناس اتعاملوا معاها كيف بالإمكانيات الموجودة حقتهم؟ يعني موية وسخانة ولا زولة تناول أكل ملوثة ولا موية ملوثة؟ إذا جاتوا حاجة ممكن يعمل شنو؟
والله طبعا في سيتويشن اللي قلتها لك دي بتكون صعبة، لكن نصيحتي لهم أول شيء يعملوا على غل المياه. المياه لازم تكون مغلية، وتغطية الأكل، يعني الأكل لازم يكون مغطى لي، فما يخلوا أكل كاشف، لأنه أي مايكروبس أو فيروسات أو أي حاجة ممكن تصيب الإنسان. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. الناس يعني حقه يعني يوعوا بأنه بس سيمبولي بالذات الأمراض المنغولة بواسطة المياه الملوثة دي، إنه يعملوا على غلي المياه. والمواطنين ذاتهم كمجتمع يعملوا على إيجاد وسيلة أصح بالنسبة للصرف الصحي وبالنسبة لغضاء الحاجة. فدي مشكلة كبيرة، لكنه الناس يهو زي هافتو تواجهها، ما في طريقة. يعني عندنا زمان كان العمال طوالي في حالة المياه الملوثة دي بيوفروا مياه صحية جيدة، بيوفروا براميل، بيوفروا معينات، لكن هسا ما في شخص حيقوم بهذه المكافحة. فعلى المواطنين انه يتداركوا انه دي مسؤوليتهم.
نعم.
انا هسه بتكلم مع اهلنا واصدقائنا في القضارف وفي سنار وفي ناي ان يلتزموا انه بالقواعد تحت المويه واستخدام النواميس ان امكن، لكن طبعا بيقول لك كلهم ما عندهم قروش يشتروا النواميس، برضو دي مشكله كبيره جدا. وان يعني بالذات للاطفال يعني لازم ينوموا تحت ناموسيات في وجود، يعني لأنه الكهرباء ذاتها ما في طبعا، فزمان كان الناس بتنوم تحت المروحة ولا كده، فدي برضو عامل مهم جدا جدا. وأي شخص لازم بقدر الإمكان يوفره لأسرته كورسات بتاعت ملاريا يخليها قاعدة في البيت. الملاريا مرض خطير وممكن تؤدي إلى الوفاة إذا ما تمت معالجتها.
طيب يعني من ناحية بلدية كده، ده أنا شايف هنا هسه الناس لما نيجوا ماشيين من أوروبا ماشيين على أفريقيا وكده بيقوموا بياخدوا سبراي بتاع بعوض، يعني وهو ده فيه مادة بتاعت النبتة السيترونيلا اللي هو واحدة من النبتات حقت الليمون دي. فهل المسؤول بحاجة محددة برضو ممكن يساعد يعني إذا الناس يعني لجؤوا
طبعا أنت عن طارد البعوض، وطارد البعوض السودانيين بيعرفوه كتير جدا جدا، لأنه الزمان أي واحد بيمشي الدكان بيشتري له ظرف ظرفين بيجي يتمسح بها هو أولاده قبل ما ينوم. لكن وين هسه؟ وين؟ يعني
البعوض يعني صار ما ينفع، المسيح ما ينفع معه.
لا لا لا، ما في إمكانية إنه يشتري، وما في إمكانية ذاته تلقاه في الدكاكين. ما في يعني الدكاكين هسه خلت من أي حاجة إلا يعني زيوت وناي، لكن زمان أي دكان بتمشي بتشتري طارد بعوض. والطارد البعوض ده هو موسكيتو ريبيلنس اللي هي بتمنع البعوض من انه يرك في جسمك ويقوم بيعضك. لكن هسه وين ده؟ فدي مشكله يعني
مشكله كبيره. طيب بروف يعني
بيقول انه المشكله الكبيره هي الامطار للمويه، المشكله هي الحرب الغايمه دي.
نعم
مؤكد طبعا.
يعني ما هو يعني الحرب كان يكفت الناس شويه، يعني الكوادر الطبيه بترجع، الناس الخدمات الصحيه الناس يحاولوا يعيدوا تنظيمها من اول جديد، هتدخل معينات طبيه ومعينات
يعني المعونات بتصل والمبيدات بتصل وكل الطيارات بتنزل تجيب الادويه تجيب النواميس، الناس تحمي المواطنين من هذا الوباء الخطير. فنحن في وسط وباء هيكون خطير جدا جدا، إذا ما تم اتخاذ التدابير اللازمة من الآن.
نعم.
ولو مدخرين يعني.
طيب يعني بحكم خبرتك بحكم يعني عندك يعني وصايا كده عامة للمواطنين فيما يخص هذه الأمراض يعني أو الأمراض عموما الأكثر خطورة ممكن تفتك بالناس يعني في الظروف الصعبة دي؟
والله أنا طبعا ما دار أقول يعني أقول لهم التغذية الجيدة، أقول لهم استخدام النواميس، أقول لهم أخذوا الحبوب الوقائية إذا أمكن، لكن أنا أرجع في ظروف هذه في مثل هذه الظروف صعب، لانه شخص تنصحه تقول له التغذيه الجيده ولا تنصحه تقول له، لانه نحن شفنا الظروف اللي عايشين فيها النازحين في اثيوبيا وفي القضارف وفي سنجا، ظروف رديئه جدا جدا. يعني انا بتكلم معهم يعني حتى انه ابسط حاجه، يعني هسه الناس بتاكل مويه فول، يعني اسره من 30 واحد بيحكوا لي مبارح قال لي بيجيبوا طلبين فول بيغلوها في الموية وبرشوها في 10 عيشات وبيأكلوا 30 نفرتي الوجبة، فيعني حاجة صعبة.
الذي حالة صعبة بعدين يعني مؤكد دي ما كفاية عشان الزول يكون عنده مناعة معقولة على الأقل ذاته عشان
مرض التقاوم، لازم تكون ماكل شوية وماكل كويس وشارب سوائل وكله، يعني الدايوريدي بيسبب جفاف، انت لو ما شربت سوائل و و و دي يعني مشكله كبيره جدا جدا. فغايته ربنا يلطف بالعباد ويزيل الوباء والبلاء.
اللهم امين اللهم امين.
ما غير هذه الدعوه الى ربنا سبحانه وتعالى.
اللهم امين. بروف ابراهيم محمد الحسن، استاذ الوبائيات المناعيه وبروفيسور بكليه الطب جامعه كوبنهاجن في تخصص الاحياء الدقيقه والمناعه، شكرا لك لحديثك لراديو دبنجا، ويعني بنحاول نستضيفك يعني بين وقت واخر حسب المستجدات. يعني عسى النصائح العامة والحاجات المساهمة النظرية ذاتها في إنه الناس يعرفوا بس الحاجة ويتجنبوا شنو سووا شنو، دي برضو مهما كان الوضع كعب بتكون مفيدة بالنسبة لهم المعرفة.
إن شاء الله إن شاء الله. مرحب بكم أي وقت.
الله يخليك.
الله يخليك.
تسلم.
من دبنجا
إليك إليكم والكل يمضي
والألف لا لخطاب الكراهية.
شعاري شعاري قد رفعناه دواما ليعلو موطن في كل صعد
والسودان. نعم 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 للمحبة. وألف أهلاً وألف أهلاً وألف أهلاً بقبول الآخر المتنوع.
تعالوا
تعالوا أي بني وطني السلام، لننبذ كل حيف دون قيد، لننبذ ما يفرق جمع الشعب بأرض الطهر سودان التصدي. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 22 من شهر 6 سنة 2025. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تعلن إحكام سيطرتها على منطقة الدشول بولاية جنوب كردفان أمس السبت. مقتل أكثر من 40 شخص وإصابة العشرات بسبب شن جيش غارة جوية على مستشفى المجلد المرجعي بغرب كردفان. غرفة الطوارئ والبناء بولاية غرب كردفان تكشف عن تدمير مركز غسيل الكلى خلال قصف الطيران الحربي لمستشفى المجلد. محامو الطوارئ يدينون قصف طائرة مسيرة تتبع للجيش لمستشفى المجلد المرجعي بغرب كردفان وتكشف عن مقتل كوادر طبية. القوات المسلحة تنشر مقاطع فيديو جديدة تؤكد سيطرتها على مقر اللواء 109، 1989 في بابونوسا. الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة: ستظل بابونوسا عصية على قوات الدعم السريع. تجدد القصف المدفعي في الفاشر أمس وسط اشتباكات محدودة، وقيادة الفرقة السادسة مشاه تتهم الدعم السريع بتنفيذ عمليات نهب وسلب. وزير الصحة بشمال دارفور: الفاشر تشهد بداية للحرب الحقيقية ونتوقع رفع الحصار قريبا. وفد تحالف الصمود يلتقي رئيس جنوب أفريقيا وأمبيكي وعدد من القيادات والمسؤولين خلال زيارته لجنوب أفريقيا. عمر الدقير: خطاب الدكتور كامل إدريس تجاهل الحرب المشتعلة منذ أكثر من عامين. مركزية مؤتمر الكنابي تستنكر قرار حكومة ولاية الجزيرة بإمهال سكان الكنابي 72 ساعة لإزالتها. وزير الخارجية التركي يدعو إلى تحرك عالمي لإنهاء الصراع في السودان. وزير الخارجية المصري يؤكد التزام مصر الثابت بقضية استعادة السلم والأمن في السودان. شبكة صيحة تعلن توثيق 400 حالة عنف جنسي خلال الحرب الدائرة. منظمة التضامن المسيحي تدين قصف قوات الدعم السريع لثلاثة كنائس في الفاشر ووفاة قسيس متأثرا بإصابته. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا تشاوريا مع أطراف العملية السلمية في بورت سودان ويؤكد الالتزام باتفاق سلام جوبا. مناوي ينتقد تسريب محاضر اجتماعات رسمية وتزويرها بغرض الاقتيال المعنوي ويهدد بالتصعيد الإعلامي. مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين من بينهم العريس في إطلاق نار خلال مناسبة الزواج في الجنيت. مجلس أهلي بالشمالية يكشف النزوح وإغلاق مدارس في مناطق غرب السكوت بسبب سيطرة الدعم السريع على المثلث وتفلتات من عناصر مسلحة في مناطقهم. 4 وفيات جديدة في الأبيض ودخول 56 إصابة جديدة بالكوليرا إلى مركز العزل ليرتفع عدد الحالات بالمركز إلى 156. وزارة الصحة بشمال كردفان تكشف عن ارتفاع العدد التراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 460 حالة وفاة و6120 إصابة. تسجيل 10 حالة إصابة بالكوليرا في جنوب دارفور أمس ليرتفع العدد التراكمي إلى 279 إصابة و21 حالة وفاة. مجموعة مناظرة اللاجئين السودانيين تطالب بمنحهم اللجوء تلقائيا بمجرد تقديم الطلب أسوة بأوكرانيا. اتفاق بين مبادرة منصة نادي البيجة وثلاثة حركات من شرق السودان على ميثاق إعلان سياسي. تصاعد الاعتداءات على الكوادر الطبية في مستشفى دونغولا وشبكة الأطباء تطالب بالحماية. قوات الشرطة تعلن اكتمال صيانة وتأهيل سجن كوبر وتجدد الدعوة للنزلاء بالعودة. المعهد الدولي للديمقراطية يكرم الدكتور عبدالله حمدوك خلال زيارته لجنوب أفريقيا. عودة حركة السفر من الميناء البري بالخرطوم ومواطنو الديوم الشرقية والغربية يشتكون من أوضاع إنسانية مزرية. وأخيرا مستمعينا الكرام، انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية غرب دارفور وجلوس 1500 تلميذ من عدد من محليات الولاية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.